الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين. قال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن موسى عن أبيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: كان فزعا بالمدينة. نقرأنا هذا. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال: أخبرنا أبو عامر هو العقدي قال: أخبرنا خارجة بن عبد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، ولذلك وافق القرآن عمر في كثير من المواطن، قال فيها عمر قولا فأنزل الله عز وجل في ذلك القرآن، ومنه: يا رسول الله، لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ومنها: حين أمر عمر بقتل أسارى بدر، وذهب أبو بكر رضي الله عنه إلى الفداء، فأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض الآية. ومن ذلك: يا رسول الله، كيف تصلي عليهم؟ فأنزل الله: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. ومن ذلك: يا رسول الله، حجب نساءك، فأنزل الله عز وجل آية الحجاب. وكم له من مواقف عظيمة جليلة تدل على عظيم منزلته وعلو رفعته وغزير علمه وعظيم فهمه. بل قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، خرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد كان في الأمم من قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فهو عمر. وهنا: إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه، على لسانه ينطق به، وعلى قلبه فكره فيه. قال: وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر، أو قال ابن الخطاب: فيه شك خارجة، إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. قد أشرنا إلى بعض ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا، قال: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر. وهناك حديث حسن بعض أهل العلم: لو لم أكن نبي لكان عمر. ولذلك تبغض الرافضة عمر بن الخطاب، لأنه بالحق نطق وعلى الحق سار، وهم ضد الحق أصلا. وإن كان ظاهرهم تعظيم شأن أهل البيت، لكن المجاوزة، لو كانوا مع آل البيت حقا لكانوا مع عمر. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوج بنت فاطمة الصغيرة أم كلثوم، زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وماتت وهي تحته. هذا حديث حسن صحيح قريب من هذا الوجه. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. ساق الشيخ رحمه الله هذا الحديث لبيان تعديل النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال: حدثنا يزيد بن مردنبة قال: حدثنا ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. الحديث أخرجه النسائي في الخصائص. قال رحمه الله: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا يزيد بن مردنبة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا حديث صحيح، وهذا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الشابين العظيمين الجليلين في علمهما وفهمهما واتباعهما لجدهما صلى الله عليه وسلم. فقد بشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لعظيم أعمالهما وعظيم ما هم عليه من الإيمان: فتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وربما يأتي في فضائل الصحابة أكثر من هذا في شأنهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهناك من يشكك في هذا الحديث، وأنت ترى أن شيخنا رحمه الله وضعه في صحيحه محتجا به مصححا له. قال رحمه الله، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار، حدثنا علي بن حرب قال حدثنا محمد بن فضيل قال عن المختار بن فلفل عن طلق بن حبيب عن أبي طليق رضي الله عنه قال طلبت مني أم طليق جملا تحج عليه، فقد جاء أنها أم معقل. قال فقلت قد جعلته في سبيل الله، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقت لو أعطيتها كان في سبيل الله، وإن عمر في رمضان تعدل حجه. جاء في كثير من الروايات مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا فضيلة العمر في رمضان. هذا حديث حسن من أجل محمد بن فضيل، لكنه قد توبع فيرتقي إلى الصحة والحمد لله. قال الدولابي في الكنى، وقد يسر الله لي بترتيب هذا الكتاب، إلا أنه لم يتيسر خروجه، وإلا رتبته قديما في دماج على الأبواب الفقهية، وفيه من الأحاديث والآثار الشيء الكثير. قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني عمرو بن عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثني المختار بن فلفل قال حدثني طلق بن حبيب البصري أن أبا طليق حدثهم أن امرأته أم طليق أتته فقالت له حضر الحج يا أبا طليق، وكان له جمل وناقة يحج على الناقة ويغزو على الجمل، فسألته أن يعطيها الجمل تحج عليه، قال ألم تعلمي أني حبسته في سبيل الله؟ قالت إن الحج في سبيل الله، فأعطني يرحمك الله. قال ما أريد أن أعطيك. قالت فأعطني ناقتك وحج أنت على الجمل. قال لا أثرك بها على نفسي. قالت فأعطني من نفقتك. قال ما عندي فضل عني وعن عيالي ما أخرج به وما أنزل لكم. قالت إنك لو أعطيتني أخلفك الله. قال فلما أبيت عليها قالت فإذا أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقره مني السلام وأخبره بالذي قلت لك. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرأته منها السلام وأخبرته بالذي قالت أم طليق. قال صدقت أم طليق، لو أعطيتها الجمل كان في سبيل الله، ولو أعطيتها ناقتك كانت فكنت في سبيل الله، ولو أعطيتها من نفقتك أخلفكها الله. قال وإنها تسألك يا رسول الله ما يعدل الحج؟ قال عمر في رمضان. انظر إلى فقه هذه المرأة، وإلى حسن أدبها وخطابها مع بعلها وزوجها، وإلى حرصها على الخير، وإلى غير ذلك مما في الحديث فقد تقدم. قال الطبراني رحمه الله في الكبير، حدثنا عمرو بن أبي الطاهر بن السرح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن مختار بن فلفل به قال رحمه الله، قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أكرمة. رواية يحيى بن أبي كثير عن أكرمة فيها كلام، إلا أنه سيتابع كما في الرواية القادمة. قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. هذا إذا كان لا يستطيع أن يتم حجه، أما إذا استطاع أن يتم حجه كما هو الحال الآن يحملونهم في سيارات وربما في طائرات، ويسهل عليهم الوقوف بعرفة ثم المبيت مزدلفة ثم يوكلون لرمي الجمار، فلا حرج. وأيضا قوله عليه الحج من قابل، هل هو على الوجوب أو على التيسير؟ الصحيح أنه على التيسير، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، وقد يكسر ويعرج وما يستطيع الحج في العام القادم، إما لقلة المال وإما لغير ذلك. قال رحمه الله، قال عكرمة فسألت ابن عباس وأبا هريرة عن ذلك فقال صدق. قال حدثنا محمد بن متوكل العسقلاني وسلم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر، انظروا الشرح لهذا الحديث، عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كسر أو عرج أو مرض، فذكر معناه. قال سلمة بن شبيب قال أنبأنا معمر، هذا حديث صحيح ولا يضرها أن عكرمة تارة يرويه عن الحجاج وتارة يرويه بواسطة، فيحتمل أنه رواه عن الحجاج ثم ثبته فيه عبد الله بن رافع، ويحتمل أنه رواه عن عبد الله بن رافع ثم تيسر له لقي الحجاج بن عمرو فرواه عالي، والله أعلم. على أن البخاري يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح يعني التي فيها عبد الله بن رافع كما في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن وأخرجه النسائي وابن ماجه. قال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وبفتح الباري لابن حجر. قال رحمه الله بعد ذكر الحديث عن من حبسوه محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرج أو كسر أو حبس فليجزى مثلها وهو في حل. قال فحدثت به أبا هريرة فقال صدق وحدثته ابن عباس فقال قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فحلق ونحر هديه وجامع نساء حتى اعتمر عاما قابلا. فعرف بهذا السياق القدر الذي حذفه البخاري من هذا الحديث. والسبب في حذفه أن الزائد ليس على شرطه لأنه قد اختلف في حديث الحجاج بن عمرو على يحيى بن أبي كثير عن عكرمة مع كون عبد الله بن رافع ليس من شرط البخاري فأخرجه أصحاب السنن ابن خزيمة والدارقطني والحاكم من طرق عن الحجاج الصواف عن يحيى عن عكرمة عن الحجاج به. وقال في آخره قال عكرمة فسألت أبا هريرة بن عباس فقال صدق. وقع في رواية حلق الطان وغيره في سياق سمعت الحجاج. وأخرجه أبو داود الترمذي من طريق معمر عن يحيى بن عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج. قال الترمذي وتابع معمر على زيادة عبد الله بن رافع معاوية بن سلام. وسمعت محمدا يعني البخاري يقول رواية معمر ومعاوية أصح انتهى. فاقتصر البخاري على ما هو من شرطه كتابه مع أن الذي حذفه ليس بعيدا من الصحة فإنه إن كان عكرمة سمعه من الحجاج بن عمرو فذاك وإلا فالواسطة بينهما وهو عبد الله بن رافع ثقة. وإن كان البخاري لم يخرج له بهذا الحديث احتج من قال لا فرق بين الإحصار بالعدو وبغيره كما تقدمت الإشارة إليه واستدل به على أن من تحلل بالإحصار وجب عليه قضاء ما تحلل منه وهو ظاهر الحديث وقال الجمهور لا يجب. وبه قال الحنفية وعن أحمد روايتان إن كانت عليه حجة إسلام يتعين عليه أن يأتي بها وإن كانت إنما حج تطوع أو عمرة تطوع إن جاء بها فحسن وإن لم يأتي بها ليس عليه شيء بعد إحصاره. لكن ينظر إن كان قد اشترط في حال إحرامه ومحلي حيث حبستني فلا يلزمه شيء مع الإحصار وأما إذا لم يشترط فيلزمه هدي المحصر. قال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر سورة فقال أبو ذر لأبي متى أنزلت هذه السورة فأعرض عنه فلما انصرف قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صدق. قال البزار رواه حماد وعبد الوهاب وحماد أفضل هذا حديث حسن. ساق المصنف هذين الحديثين لبيان التزكية والتعديل فإن ابن عباس وأبا هريرة صدق الحجاج بن عمرو فيما قال وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي بن كعب فيما قاله لأبي ذر رضي الله عنه. وقد دل على هذا المعنى حديث أبي هريرة في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لأخيك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت وفي لغة أبي هريرة فقد لغيت. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن وإسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن يوسف عن إسرائيل عن ميسر بن حبيب عن منهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن حذيفة رضي الله عنه قال سألتني أمي متى عهدك تعني بالنبي صلى الله عليه وسلم. في حرص نساء السلف على الخير لهن ولأبنائهن فانظر حين تخلفها حذيفة رضي الله عنه عن مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم تتابعه أمه وكذلك تعاتبه على تخلفه. قال ما لي به عهد منذ كذا وكذا أي أيام متوالية فنالت مني أي بالسب والعتاب فقلت لها دعيني آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأصلي معه المغرب وأسأله أن يستغفر لي ولك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فصليت معه المغرب فصلى حتى صلى العشاء. وهذا دليل على مشروعية الصلاة بين مغرب وعشاء لكن أحيانا بدون ملازمة. وأما من منع الصلاة فهناك أحاديث لا تثبت نعم من صلى 6 ركعات، من صلى 8 ركعات، من صلى 12 ركعة، كل هذه لا تثبت في الباب. لكن من حيث جواز الصلاة والتطوع أحيانا كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فلا حرج. فصلى حتى صلى العشاء ثم انفتل، فتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ حذيفة. قلت: نعم. قال: ما حاجتك؟ غفر الله لك ولأمك. دعوة مباركة، والدعاء بالمغفرة ستر ما مضى والتوفيق فيما يأتي، هذا إذا تجردت عن الرحمة. وإذا اقترنت بالرحمة فتكون المغفرة في التجاوز عما مضى والرحمة في التوفيق فيما يأتي. قال: إن هذا ملك لم ينزل الأرض قط قبل هذه الليلة، استأذن ربه أن يسلم علي ويبشرني بأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وفي الصحيح سيدة نساء العالمين ولا مخالفة. وأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وهذا موافق لما تقدم من حديث أبي سعيد، فدل على أن القول بأنه لم يثبت حديث في أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة قول متجاوز فيه. حتى ولو قدر أنه لم يثبت من طريق واحدة فثبت من طرق متعددة. وأما إنكار هذا الحديث بدعوى أن الجنة الناس فيها على حال واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذه الأحاديث على وفق ما يموت عليه الإنسان أو ما يختم له الإنسان أو الله أعلم. فقد قال في أبي بكر وعمر: سيدكه لأهل الجنة. قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. الحديث أخرجه أحمد فقال: حدثنا حسين بن محمد قال: حدثنا إسرائيل به. قال رحمه الله: قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عبد العزيز بن سياح عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما خير عمار بين أمرين إلا اختار أرشدهما. وهذه فضيلة لعمار بن ياسر رضي الله عنه، وتعديل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ممن أسلم قديما وابتلي، وأمه أول قتيلة في الإسلام قتلها أبو جهل، وأبوه كذلك لحقهما لحقة، فهم أهل بيت مبارك. وقد قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. الحديث فيه كلام ولكن بمجموع طرقه يثبت. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث عبد العزيز بن سياح، وهو شيخ الكوفي وقد روى عنه الناس، له ابن يقال له يزيد بن عبد العزيز ثقة، روى عنه يحيى بن آدم قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه. قال رحمه الله: قال النسائي رحمه الله: أخبرنا إسحاق بن منصور وعمر بن علي عن عبد الرحمن وابن مهدي قال: حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن عمر بن شرحبيل عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمانا إلى مشاشه. وهذه فضيلة لعمار رضي الله عنه، وتعديل له مع ما سبق من فضيلته، وفيه بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة بأن الإيمان يزيد وينقص، فعمار إيمانه زائد. وقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أفراد وعلى قبائل وعلى بلدان وبالعموم وبالخصوص، فالتعديل شأنه عظيم، دلالة على الخير وإرشاد إلى الخير. قال يعني من رأسه إلى قدميه، وهذا فضل عظيم لعمار رضي الله عنه أنه ملئ بالإيمان. قال ابن الأثير في النهاية: مشش في صفته عليه السلام جليل المشاش، أي عظيم رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والركبتين. قال الجوهري: هي رؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها، ومنه الحديث: ملئ عمار إلى مشاشه. انتهى من الكنز الثمين لشيخنا رحمه الله. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبو عمار هو عريب بن حميد الكوفي، وقد وثقه أحمد. الحديث أخرجه النسائي في فضائل الصحابة من الكبرى، وفيه عن عمرو بن شرحبيل قال: حدثنا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله قال الإمام محمد رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة قال لما حضر معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن للدعوة إلى الله عز وجل فقام بها على خير قيام. قيل له يا أبا عبد الرحمن أوصنا. فيه طلب الوصية من العالم لأنه قد يرشدك إلى ما تحتاج إليه في دينك ودنياه. قال أجلسوني لأنها أبلغ في حال الوصية، وإذا تكلم مع الاضطجاع ربما لم يحسن الكلام أو ربما لم يستطع الإسماع لشدة المرض. فقال إن العلم والإيمان مكانهما في الكتاب والسنة في الوحي الذي أوحاه الله وحفظه، من ابتغاهما وجدهما. فعلى من أراد العلم والإيمان أن يرحل لطلبهما وأن يعمل بما أوحاه الله في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقدر استطاعته. يقول ثلاث مرات فالتمس العلم عند أربع رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا ثم أسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. هذا حديث حسن، فإن معاوية بن صالح حسن الحديث. وساق المصنف الحديث لبيان تزكية معاذ بن جبل وتعديل معاذ بن جبل لهؤلاء الأئمة وهؤلاء الصحابة الكرام، ثم لتعديل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة لما حضر معاذ بن جبل الموت قال له يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال أجلسوني. ثم قال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات والتمس العلم عند أربع رهط: عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. هذا حديث حسن غريب. وسيأتي إن شاء الله في كتاب الفضائل بيان ما لكل واحد منهما على حدته. قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا الجراح بن مخلد البصري قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن خيثم بن أبي سبرة قال أتيت المدينة فسألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فيسر لي أبا هريرة. وهذا من المهمات يا أخوة، يعني انظروا إلى هذه المسألة، حتى الجليس الصالح يدعون الله به، فإن الله يستجيب من عباده المؤمنين. فجلست إليه فقلت له إني سألت الله أن ييسر لي جليسا صالحا فوفقت لي. قال لي: ممن أنت؟ قلت: من أهل الكوفة. قال: جئت ألتمس الخير وأطلبه. قال: أليس فيكم سعد بن مالك مجاب الدعوة؟ سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وابن مسعود صاحب طهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعليه. عبد الله بن مسعود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فيأتيه بطهوره ويحمل نعليه. وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذيفة بن اليمان الذي أطلعه النبي صلى الله عليه وسلم على بعض أسماء المنافقين، وعمار الذي أجاره الله على من الشيطان على لسان نبيه عمار بن ياسر، وقد تقدم شيء من ترجمته، وسلمان صاحب الكتابين سلمان الفارسي. وهذه تزكية وتعديل من أبي هريرة رضي الله عنه لهؤلاء الصحابة الكرام والأئمة الأعلام الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله وأثنى عليهم صحابته، وهكذا أثنى عليهم التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين. وإنما يذم هؤلاء الرافضة ومن إليهم من الباطنية الذين مسخت فطرهم وتغيرت أفهامهم وتسلط الشيطان عليهم. قال قتادة: والكتابين الإنجيل والفرقان، لأنه كان مجوسيا ثم كان نصرانيا ثم كان حنيفا مسلما، لقد تقدمت قصته. هذا حديث حسن صحيح. وخيثم هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة، نسب إلى جده. الحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه. قال الذهبي: قلت الحديث صحيح. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة رضي الله عنه: يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. هذا حديث حسن قال أبو عبد الرحمن هو صحيح على شرط مسلم. وهذه تزكية من ابن عمر رضي الله عنه المتقدم في الإسلام والمهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومن علماء الصحابة، بل هو أحد العبادل المشهورين، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص، ومع ذلك أثني على أبي هريرة بهذا الثناء العظيم ليبين منزلته الرفيعة في العلم والعمل. وهذا من تعديل أهل السنة، ولو وقد جرح ابن عمر أهل البدعة. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: ارتج أحد وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ارتج الجبل أو ارتجت صخرة من الجبل كما جاء في بعض الروايات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت أحد، ما عليك إلا نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وصديق وهو أبو بكر رضي الله عنه، وشهيدان وهما عمر وعثمان، أما عمر فقتله أبو لؤلؤ المجوسي، وأما عثمان فقتله الخوارج. وهذا تعديل من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ذكر. هذا حديث صحيح وأخرجه أبو يعلى. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا الحسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فتحرك الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. هذا حديث صحيح. علي بن الحسين هو علي بن الحسن بن شقيق، وعلي بن الحسن هو علي بن الحسن بن شقيق، والحسين هو ابن واقد. إما أن القصة تكررت وإما أن هناك وهم، فلا مانع أنهم جلسوا في حراء سويا أو جلسوا في أحد سويا. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، فتحركت الصخرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهدأ، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وشهيد مفرد يفيد العموم، والشهداء الذين قتلوا في من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم: عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير. وقد تقدم أن عمر قتله أبو لؤلؤة، وعثمان قتله الخوارج، وعلي قتله عبد الرحمن بن ملجم، وطلحة قتله مروان بن الحكم، والزبير قتله ابن جرموز. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير. وأبو عبيدة بن الجراح هو عامر بن الجراح. نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. هذا حديث حسن. عبد العزيز هو ابن محمد الدروردي، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى هذا العدد الطيب من صحابته الكرام ومن الأئمة الأعلام. فلو لم يكن إلا وجود مثل هذا الحديث في تعين التعديل لأهل الحق والإنصاف، والجرح لأهل السوء والإجحاف. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح. هذا حديث حسن، إنما نعرفه من حديث سهيل، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد. وكل هذا يا أخوة سيأتي في كتاب فضائل الصحابة بإذن الله عز وجل، ويعطى كل صحابي حقه وحظه. إنما ساق المصنف هذه الأحاديث لبيان ما بوب عليه في باب العلم، وهو التعديل لأهل العلم، كما هو الحال الجرح لأهل البدعة. قال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأسطار: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا أبو زميل قال حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى مكة، وذلك حين تحرك النبي صلى الله عليه وسلم لغزو قريش، فأطلع الله عليه نبيه، وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حفظ الله للمؤمنين، فبعث علي والزبير في أثر الكتاب لشجاعتهما ولبسالتهما ولعظيم شأنهما وأخوتهما، فأدرك امرأة على بعير فاستخرجاه من قرونها أي من رأسها، ربطته مع شعرها، وما قال لهما نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إلى حاطب فقال: يا حاطب، أنت كتبت هذا الكتاب؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: أما والله إني لناصح لله ورسوله، ولكن كنت غريبا في أهل مكة، وكان أهلي بين ظهرانيهم، فخفت عليهم فكتبت كتابا لا يضر الله ورسوله شيئا. فيها أن الإنسان قد يضعف في بعض المواطن، والله المستعان. وعسى أن يكون فيه منفعة لأهلي. فقال عمر: فاخترطت سيفي فقلت: يا رسول الله، مكني من حاطب، فإنه قد كفر فأضرب عنقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن الخطاب، وما يدريك لعل الله اطلع على هذه العصابة من أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا حديث دليل على فضيلة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وتجاوز النبي صلى الله عليه وسلم عنه. وأما من حيث الفقه، فهذا الحديث دليل على جواز قتل جاسوس الكافرين على المسلمين وإن كان من المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقر عمر بن الخطاب على قوله: وإنما عفى عن حاطب، للمعنى الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس معنى هذا الحديث أنها أبيحت لهم المعاصي، معاذ الله، فإن المعاصي لا تباح، وإنما معنى ذلك أن الله عز وجل أكرم هذه الطائفة بحسنات عظيمة، لو قدر أن أحدهم ألم بشيء لا أثر لهذا مع كثرة الحسنات والفضائل، وكما يقال يعني تدفن هذه السيئة في بحر حسناته، والله المستعان. قال البزار: قد وردت قصة حاطب من غير وجه فيها في الصحيح من حديث علي. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن. إلى هنا بارك الله فيكم.